الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترضيه ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية ربنا، تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يشفي أمراضنا وأن يرحم أمواتنا وأن يعافي أبداننا وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، وأن يجعله الوارث منا، وأن يجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأن ينصرنا على من عادانا، وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا. اللهم إنا ندعوك في هذه الليلة، في هذه الساعة، ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا ممتحنا إلا أنجحته، ولا والدا ولا مولودا إلا أسعدته وأبهجته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا متزوجا إلا متعته بأهله وولده، ولا محروما إلا أعطيته، ولا معدوما إلا وسعت عليه، ولا مظلوما إلا نصرته بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنجح أبناء وبنات المسلمين، واجعلهم جميعا من الفائقين، واربط على قلوب الثابتين، واربط على قلوب الثابتات من المسلمات العافيات، من المسلمات العفيفات الطاهرات المحجبات المتنقبات، وعوضهن خيرا بحولك وقوتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم من أراد المسلمين والمسلمات بشر أو سوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم من أراد المسلمين والمسلمات، المسلمين الملتزمين والمسلمات الملتزمات، بشر وسوء يا رب الأرض والسماوات، أن تحول بينه وبين المسلمين والمسلمات، وأن تمنعه عن المسلمين والمسلمات. حل بيننا وبين معاصيك بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن جميع سخطك، نعوذ بك من النار ونسألك الجنة، نعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا ندعوك في ليلتنا هذه أن تسعد بيوت المسلمين وأن تملأ بيوت المسلمين. أمنا وأمانا، سلما وسلاما، محبة ورضا وتسليما، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. متع الآباء بالأبناء وأمتع الأبناء بالآباء. اللهم قر أعين الوالدين بأولادهم وأقر أعين الأولاد بوالديهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، مع هذه البيوت الطاهرة، مع هذه البيوت النقية، مع هذه البيوت التي هي قدوة للأنام، وشاء الله أن نتكلم عن بيوت النبي وعن نساء وبنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الزمن الذي اشتدت فيه الحملة على النساء، اشتدت فيه الحملة على العفة، اشتدت فيه الحملة على الستر. لكننا نضرب أمثلة من نساء نبينا، بل من نساء الأمة التي تربت في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، لنعلم الجميع من الرجال والنساء أن المرأة إذا أحسنت تربيتها وإذا أعدت إعدادا إسلاميا صحيحا وإذا ربيت المرأة على منهج ربنا وسنة نبينا أنتجت هذه التربية نماذج سامية، نماذج عالية، نماذج ربانية، نماذج نبوية، نماذج كما نرى في بيوت نبينا مع نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن اليوم مع الدرس السادس من دروسنا عن سيرة زوجات النبي الطاهرات، عن واحدة من هؤلاء العفيفات النجيبات الفقيهات المجاهدات الصابرات السابقات إلى الإسلام. هل تدري عمن نتكلم الليلة يا أختاه لنتمم الكلام عن بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إننا نتكلم عن أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها وأرضاها، نتكلم عنها. وقد أكرمها ربنا وشرفها ربنا لا بالسبق إلى الإسلام ولا بالصبر على الأذى ولا بالهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة ولا بالرضا بقضاء الله لما فقدت زوجها حبيبها، وإنما نتكلم عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، المجاهدة العاقلة صاحبة الرأي الصائب صاحبة الفقه الذي تعلمته من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن المرأة تستطيع أن تبلغ من درجات الكمال ما تشاء، وكما علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر. فمن شاء أن يتعلم فهذا المجال موجود، ومن شاء أن يتحلم فهذا الحلم موجود. لا بد أن يسعى الإنسان إليه بطلب العلم الشرعي الصحيح. ونحن نطلب العلم من نساء نبينا اللاتي تعلمن من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم سلمة لم تكن مجرد امرأة جميلة ولا مجرد مسرعة إلى الإسلام ثم اكتفت بسبقها إلى الإسلام، ولا مجرد راوية لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما كانت فقيها تعي ما تحفظ، تعي ما تردد، وإنما كانت مسلمة واعية كاملة اكتمل عندها أركان الدين وأركان الإسلام، ما توقفت في الدين عند العبادة من صوم وصلاة، وإنما علمت أن من أصول الدين أن تطلب العلم من أصله من النبي، وإنما علمت أن عليها واجبا هو واجب الجهاد في سبيل الله. لهذا خرجت مجاهدة رضي الله عنها وأرضاها. ومن رحمة الله ومن يسر الإسلام ومن كمالات الدين، من رحمة الله بخلقه ومن يسر الإسلام ومن كمالات الدين أنه دين يسعى إلى التخفيف على عباده والملتزمين به. إن الله عز وجل جعل لهذا الدين خصائص من خصائص هذا الدين رفع الحرج والتخفيف. لما أراد ربنا وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعه بالجهاد خفف النبي، خفف ربنا عن أصحاب الأعذار وعن النساء، فقال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وربنا عز وجل وضع قاعدة شرعية تدور على التخفيف ورفع الحرج: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الدين جاء من عند رب العالمين، وربنا هو الذي خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قالت أم سلمة رضي الله عنها كما عند الطبراني بسند حسنه الشيخ الألباني: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال النبي: جهادكن هاهنا، وأشار إلى مكة، أي جهادكن الحج والعمرة. هل على النساء جهاد؟ قال: جهادكن هكذا. وفي الصحيح أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت: يا رسول الله، رأينا الرجال يجاهدون، أفلا نجاهد يا رسول الله؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لكن جهاد لا شوكة فيه، حج مبرور أو حج وعمرة، لكن الجهاد أو الجهاد لكن الحج المبرور، أي أن الله وضع عن المرأة الجهاد، لكن إن جاهدت وماتت نالت أجر الشهداء ونالت درجة المجاهدين، كما قال ربنا عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم، من الرجال والنساء اللاتي هاجرن واللاتي خرجن من بيوتهن واللاتي أوذينا في سبيل الله واللاتي جاهدن في سبيل الله. لهذا نالت أم سلمة زوج النبي شرف السبق إلى الإسلام، وشرف الهجرة إلى الله ورسوله، وشرف الصبر على البلاء والأذى، وعضت على دينها بالنواجذ. هذه دعوة لبنات الأمة في زمن الفتنة أن تعض على دينها بالنواجذ، لا تفرط في دينها ولا في حجابها ولا في سترها مهما بلغ الأذى في سبيل ذلك. هذا هو الامتحان، هذا هو البلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ هؤلاء نساء النبي، ما من واحدة إلا وأوذيت في الله وتحملت في سبيل الله عز وجل الأذى، بل صبرت، بل رضيت، بل سلمت أمرها لله، ففرج الله عنها وعوضها الله عز وجل خيرا. هذه أم سلمة كغيرها من نساء المسلمات، هي وغيرها من النساء خرجت للجهاد في سبيل الله، فشاركت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة المريسيع في شهر شعبان من السنة الخامسة من الهجرة، وخرجت مع النبي في صلح الحديبية في شهر ذي القعدة من السنة الثانية، وخرجت مع النبي في غزوة خيبر في شهر محرم في السنة السابعة، وخرجت مع النبي في فتح مكة في شهر رمضان من السنة الثامنة، وخرجت مع النبي في حصار الطائف في شهر شوال من السنة الثامنة، وخرجت مع النبي في حرب هوازن منذ أن أسلمت وتزوجت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرجت مع النبي في المريسيع، في صلح الحديبية، في خيبر، في فتح مكة، في حصار الطائف، رضي الله عنها وأرضاها. رغم أنها ربما ما اشتركت بالقتل والقتال، لكنها شاركت بالجهد، فحملت الماء إلى العطشة، وداوت الجرحى، وساندت الرجال إذا استدعى الأمر، كما فعلت أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها، لما استدعى الأمر ذلك قاتلت. وهذه أم سليم في يوم حنين تحمل خنجرا، وفي يوم أحد تخرج تحمل قرب الماء على متنها لتسقي العرش العطشة وتداوي الجرحى، شاركت المرأة. وهذه حقيقة لا ينكرها أحد، أن المرأة شريكة الرجل، تشاركه في كل أمور الدين، لكن وضع الله عنها الجهاد. فإن شاركت بالجهاد، وأنا أقول هذا الكلام في زمن نرى المرأة فيه المسلمة الملتزمة، إذا سمعت ذكر الحرب والقتال، بل ربما كما قلت كثيرا، ربما إذا رأت دجاجة تذبح يغمى عليها وتقع على الأرض لا تفيق إلا بعد زمان. نساء سلفنا التي تربين في مدرسة النبوة كانت تعلم أن عليها واجب، هذا الواجب هو أن تدفع وأن تدعو إلى دين الله. هذه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وثقها الله، صاحبة الرأي السديد، صاحبة الرأي الذي أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أمر كاد أن يهلك أصحاب النبي فيه أو بسببه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لها من المواقف والآثار المحمودة، ولها من المواقف المذكورة، وإن نسي الناس فلا ينسى التاريخ، إن نسي عامة الناس فلن ينسى المؤرخون من المسلمين بما فعلته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وأنا أقول إن المرأة ليس دورها كما يظن البعض هو الفراش، هو أن تتزين للرجل، لا شغل لها إلا أن تصبغ شعرها وتلون وجهها وتغير أظافرها وتحافظ على أظافرها حتى لا تتقصف، بل تطلق أظافرها طويلة. ليس هذا هم المرأة ولا هو مهمتها في البيت، إنما للمرأة مكانة عالية، للمرأة منزلة سامية، أن تعي كلام الله وأن تعي كلام رسول الله، أن تصبح فقيهة معلمة. كانت أم سلمة مرجعا للسادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأنها ما حفظت الحديث فحسب، بل فقهت الحديث أيضا، ووعت مراد رسول الله من الكلام رضي الله عنها وأرضاها. وإن تكلمنا عن رجاحة عقلها لعلمنا أن المرأة إذا أحسنت تربيتها بلغت في المكانة أعلى من مكانة كثير من الرجال، بل ربما رجح عقلها على عقول كثير من الرجال. لا نقول أبدا إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف المرأة بنقصان عقلها، أما نقصان عقلها فإنها تنسى، لكنها إن تذكرت أحكمت، بل إنها تذكر ما ينساه الرجال. رضي الله عن نساء النبي، تعالى معي حتى تعلم، حتى تعلم صدق كلامي في أن المرأة إذا أحسنت تربيتها كانت أعقل من كثير من الرجال، كانت أعقل من كثير من الرجال، بل بلغت مكانة أعلى من مكانة الرجال. متى؟ إذا كانت مسلمة صادقة خالصة مخلصة، إذا كانت عالمة واعية فقيها دارية، إذا كانت جادة مجتهدة حريصة على دينها مخلصة وحريصة. هذه أم سلمة رضي الله عنها في شهر ذي القعدة من السنة الخامسة من هجرة النبي، أذن النبي في أصحابه أنه ينوي أن يخرج إلى العمرة، وذلك بعد 15 سنة، بعد 18 سنة حرم أصحاب النبي والنبي من أن يذهب إلى البيت ليطوف به، واشتاق المسلمون إلى العمرة والطواف بالبيت بعد هذا الحصار الطويل منذ بدأ الإسلام حتى الهجرة إلى المدينة. منع المسلمون من الطواف بالبيت، يؤذن لكل الناس بالذهاب إلى مكة إلا المسلمين منعوا. قال فأذن النبي في أصحابه فخرج 1400 ومعهم النساء ومعهم أم سلمة لتعتمر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخرج المسلمون وأرواحهم تسبقهم وقلوبهم تسبقهم شوقا إلى البيت الذي فيه تربوا والذي فيه تنعموا، لكنهم حرموا منذ الهجرة من أن يطوفوا بالبيت أو يذهبوا إليه. 5 سنوات ما ذهب إلى البيت إلا القليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وربما منعوا جميعا من الطواف بالبيت. قال فخرج النبي ومعه 1400 فيهم أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وكان ما يعلم الجميع من أن قريشا تعنتت وأبت أن يدخل رسول الله وأصحابه البيت الحرام، وأرسلوا الوفود ليمنعوه ويصدوه عن الدخول، وتفاوض النبي معهم حتى جاء سهيل بن عمرو وفاوض رسول الله على أن يرجع هذه السنة، وبدأت بنود العهد والميثاق تكتب بين النبي وبين سهيل بن عمرو أن من جاء مسلما من قريش رده رسول الله، ومن ذهب إلى قريش مرتدا قبلته قريش، وأن توقف الحرب بين رسول الله وبين قريش لمدة 10 سنوات، وأن يفتح المجال أمام قبائل العرب، فمن أراد أن يدخل في حلف مع محمد من قبائل العرب دخل، ومن أراد أن يدخل من قبائل العرب في حلف مع قريش دخل، لكن قاصمة الظهر التي أذهلت عقول أصحاب النبي أنهم منعوا من الدخول والوصول إلى البيت، وهم عند الحديبية على مشارف مكة بينهم وبين البيت خطوات، ولكنهم منعوا من الوصول. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا.
شيخ عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول بالنسبة لصلاة السنة القبلية الظهر وصلاة العصر.
نعم.
اللهم صل على النبي. بدنا نصليهم بتشهد واحد ولا نكون نعملهم مثل الفرض؟
نعم.
السؤال الثاني، شيخ أنا كنت موظفة في مكان عمل خياطة، فصاحب العمل طلب مني أني أخلع حجاب الأسود وألبس أبيض مشان أضوي. أصلح الحجاب الأسود وألبس أبيض مشان أضوي له في المعمل. ف فأنا يا شيخ هو كتير يعني أخطاءه كتير مع البنات في الكلام، فأنا يا شيخ أنه دائما بدعي على هذا الإنسان بسبب تصرفه اللي عم بيسيئه مع البنات ومعي، فهل أنا يعتبر أنه يعني الملاك يقول لي أنه ولك مثل ذلك؟ وسؤالي الثاني أنه هل يعتبر هذا نميمة إذا أنا يعني حكيت للناس أنه هيك فعل فيه وعمل؟ وبالنسبة لوالدي أنا مقعد، فكيفية الصلاة أنه كيف لازم يؤدي الفرد الصلاة؟ يعني ما بيستطيع لا يقوم ولا يقعد، هل يصلي وهو الوضع اللي حاله يعني وضعه أنه ما يعني ما لا يحس على نفسه يعني عرفت كنت على
نعم
فكيف وضعية الصلاة بالنسبة له؟
حاضر
والله يجزيكم الخير
إن شاء الله تعالى. أما الصلاة نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخ سعد، أشهد الله إني أحبك في الله عز وجل،
أحبك الله،
وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياك على حوض المصطفى صلى
آمين.
الله عليه وسلم
آمين.
وأن يرزقنا بأخلاق أهل بيت رسول الله صلى الله
رب.
عليه وسلم
آمين.
وأسأل الله من قلبي أن ينفعنا بهم وبحبهم وأن يحشرنا وإياهم يوم لا ينفع مال ولا بنون
آمين.
إلا من أتى الله بقلب سليم
آمين.
اللهم اجزك خير الجزاء يا شيخ، إنك شيخ فهمتنا وعلمتنا وأنرت أبصارنا على آل بيت المصطفى
صلى الله عليه وسلم.
وإنهم صلى الله على آل بيت المصطفى أجمعين،
صلى
وصلى الله على حبيبنا محمد أنهم كسفينة نوح، من تعلق بحبهم نجا، ولكن الذين يفهمون لابد أن يفهمون كيف يحبون
نعم.
آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحبني أكثر من نفسه صلى الله عليه وسلم، ويحب آل بيتي أكثر من آل بيته، فاللهم ارزقنا حب آمين. المصطفى وحب آل بيته
نعم.
وأن يجمعنا وإياك في زمرة المصطفى آمين. وآل بيته. ادعو لنا يا شيخ، أسأل الله العظيم واستحلفك بالله أن تدعو لي ولزوجتي بالشفاء العاجل
آمين.
وبارك.
أسأل الله أن يشفيها ويعافيها وأن يشفي جميع مرضى المسلمين بحوله وقوته. نعم السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو. دعنا نسمع شيخنا أبو رقية من العراق.
تفضل تفضل. خفض التلفزيون، اغلق التلفزيون واسمع من التلفون.
والله شيخنا بس أحب أن أستفسر عن الموضوع.
نعم. أقول لأختنا التي سألت عن صلاة السنة القبلية، من صلى قبل الظهر أربعا أو صلى قبل العصر أربعا، الصحيح وسيأتي الكلام بإذن الله في هذا الموضوع من حديث أم سلمة التي هي لنا قدوة وأسوة، التي نتعلم في مدرسة النبوة مما نقلته إلينا من كلام نبينا أنه كان يصلي ركعتين. ولهذا قال الإمام النووي في الحديث الذي سيأتي ذكره بعد أن صلاة الليل ركعتين ركعتين، وصلاة النهار أيضا ركعتين ركعتين، لكن إن صلت قبل الظهر أربعا فليكن بتشهد واحد، وإن صلت قبل العصر أربعا فليكن بتشهد واحد، لكن الأولى أن تصلي السنن ركعتين ركعتين وتسلم بعد كل ركعتين إن شاء الله. وتقول إنها موظفة وأمرها صاحب العمل بأن تخلع الحجاب الأسود وتلبس الحجاب الأبيض. الصحيح أنه ليس هناك لون للحجاب، لا أسود ولا أخضر ولا أبيض، لا لون، لكن لون الحشمة، لون اللون الذي يكسي المرأة بالحشمة. ربما يكون اللون الأسود فتنة، وربما يكون اللون الأبيض فتنة، فالعبرة ليست بالألوان إلا إذا كان اللون ملفتا، إلا إذا كان اللون زينة في ذاته في نفسه، لكن العبرة بالحجاب أن يكون ساترا وأن يكون ليس فيه فتنة لغيره. وتقول إنها تتكلم عن هذا الرجل إذا كانت تتكلم عنه من باب نصح الغير ومن باب التحذير من شره فهذا جائز وليس في هذا غيبة، لكن إذا قالت هذا لا تقل إلا لمن له مصلحة، إلا لمن له مصلحة، يعني موظفة عنده واحدة أبناؤها أو بناتها يعملن عنده فتحذر هذه المرأة فيجوز الغيبة لرد الظلم والأمر بالمعروف كما قال أهل العلم. وتقول إن والدها مقعد لا يستطيع أن يقوم أو إن يجلس، العبرة في الصلاة بأن يصلي المرء على أي حال يستطيع، صل إن استطعت قائمة، فإن لم يكن فقاعدة، فإن لم يكن فعلى جنبك، فإن الصلاة لا تسقط عن عبد بحال أبدا، فصلها على قدر استطاعتك والله عز وجل قد يكتب لك الأجر كاملا كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول لما وصل النبي إلى الحديبية وصده المشركون عن دخول البيت وكتب النبي العهد وطاشت عقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أن أبا بكر كما قال الحافظ في الفتح يقول، حتى أن عمر رضي الله عنه كما يقول الحافظ في الفتح يقول عمر رضي الله عنه لما كتب النبي هذه الشروط ما شككت إلا في ذاك اليوم، لأنهم خرجوا وقد أخبرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه رأى في المنام أنه يطوف بالبيت ويحلق رأسه وينحر بدنه صلى الله عليه وسلم، ففرح أصحاب النبي وأيقنوا أن رؤية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق، فلما صدوا عن البيت شك عمر يقول ما شككت إلا في ذاك اليوم، أين ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذهب إليه عمر يقول يا رسول الله ألست رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ قال أنا رسوله ولا أعصي الله أبدا والله ناصري. فيقول يا رسول الله، عمر يقول أمير المؤمنين للنبي يا رسول الله ألم تخبرنا أنا نطوف بالبيت ونحلق وننحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرتكم، لكن هل أنا أخبرتك أننا نطوف به هذا العام؟ فإنا مطوفون به. سيكون لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا. الله يخبر نبيه أنكم ستطوفون وأنكم ستعتمرون وأنكم ستؤدون المناسك، لكن يا عمر رضي الله عنه وأرضاه هل أخبرتك أن نطوف به هذا العام؟ فسكت عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولما كتب النبي العهد والعهدة بينه وبين قريش، المعاهدة بينه وبين قريش، خرج على أصحابه وقال لهم احلقوا وانحاروا، قالها النبي ثلاثة فما قام منهم أحد، ما حلق أحدهم ولا نحر أحدهم، فدخل على أم سلمة مغتما صلى الله عليه وعلى آله وسلم على زوجته التي تعرف حال زوجها رضي الله عنها وأرضاها، تعرف حاله، رأت الغضب في وجهه لما دخل عليها بعد أن أمر أصحابه بأن يحلقوا وأن ينحروا، فقالت يا رسول الله ما لك يا حبيبي، ما لك يا رسول الله؟ أرى الغضب في وجهك. قال: يا أم سلمة، أمرتهم فلم يأتمروا. قالت الفقيهة العاقلة، قالت صاحبة الرأي الرشيد، قالت أم سلمة التي تربت في بيت النبي: أتحب ذلك يا رسول الله؟ تحب أن يأتمروا بأمرك؟ أتحب ذلك يا رسول الله؟ أخرج إليهم ولا تكلم أحدا، وادع حالقك فيحلقك، ومر ببدنك فانحر ولا تكلم أحد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم يا أم سلمة، أريد أن يطيعوني، أريدهم أن يسمعوا كلامي، لأنهم إن عصوا أمري ضلوا وهلكوا. أتحب ذلك يا رسول الله؟ قالت نعم. قال نعم. قال: تخرج إليهم ولا تحد ولا تكلم أحدا، فادع حالقك يحلق لك، وادع ببدنك وانحر ما استطعت منها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم خراش بن أمية الخزاعي، خراش بن أمية الخزاعي، فجاء فأمره فحلق رأس النبي، ودعا النبي ببدنه صلى الله عليه وسلم ونحرها. فلما رأى أصحاب النبي ذلك قاموا يحلق بعضهم بعضا وينحر بعضهم هديه، حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ما هذا الكمال يا أم سلمة؟ ما هذا العقل يا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها؟ والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم، حتى أن الحافظ ابن حجر استخلص فوائد من هذا الحديث. أولها فضل المشورة، أن يستشير المرء، حتى وأن يستشير المرأة، وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ في النصح، أن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ في التأثير. فهذا النبي لما أمر أصحابه ثلاثا ما قام منهم أحد، فلما رأى أصحاب النبي أنه أمر حالقه فحلق، وأمر ببدنه فنحر، استجابوا وأدوا ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا فضل أم سلمة ووفور عقلها رضي الله عنها وأرضاها، فضلها، عقلها، حكمتها، رشاد رأيها رضي الله عنها، حتى قال إمام الحرمين الجويني رضي الله عنه: لا نعلم امرأة شاورت برأي فأصابت إلا أم سلمة. أيتها الأخت المسلمة، طيري بهذا الحديث طيرة، تيه بهذا الحديث تيها. هذه أم سلمة واحدة من النساء جعل الله على لسانها الحق، وأجر الله على لسانها الحكمة. لولا أنها أشارت على رسول الله بهذه المشورة لهلك أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الإمام الخطابي أيضا في قبول رسول الله صلى الله عليه وسلم مشورة أم سلمة، فيه دلالة على أن المرأة الفاضلة، على أن المرأة العاقلة قد تشير على الرجل بمشورة صائبة. كثير من النساء الآن تقول: لولا أنا ما كنت أنت، ما كنت أنت، لولا مشورتي. لكن انتبه أيتها الأخت، ليس كل امرأة تشير يكون رأيها صواب، بل القليل منهن من يكون رأيها صواب. لماذا؟ فيه دلالة من كلام الإمام الجويني لما يقول: لا نعلم امرأة شارت برأي فأصابت إلا أم سلمة. هذا في زمن الإمام الجويني رضي الله عنه إمام الحرمين، لكن في زماننا هذا ما نعلم امرأة تشير إلا بالصواب إلا بالخير، تقول أنا أنا، وما أدراك ما أنا؟ أنا الذي في يوم كذا وفي ساعة كذا، أتدري حالك من قبل كيف كنت؟ لولا أنا ما كنت أنت الآن. لكن يقول الإمام الخطابي فيه جواز مشاورة المرأة وقبول قولها إن كانت مصيبة فيما تشر به. ويقول أيضا فيه جواز مشاورة المرأة الفاضلة، مشاورة المرأة الفاضلة. هذه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، يذكرنا رأيها وموقفها بموقف أم المؤمنين خديجة، وقلت لكم هناك تقارب بين أم سلمة وخديجة رغم فضل خديجة التي لا يساوى ولا يضاهى رضي الله عنها وأرضاها، لكنها برأيها هذا نجا أصحاب النبي من مخالفة النبي. ربما يسألني سائل ويقول وهل أصحاب النبي لا يقبلون قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يقول لهم قوموا فاحلقوا وانحروا واذبحوا الهدي ما قام منهم أحد، هل هم عصوا رسول الله؟ لا والله ما عصوه، ولكنهم شكوا في كلام النبي، أو قالوا نتمثل ونتريث لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لا نتعجل، فربما قال النبي هذا الكلام من شدة غضبه ومن حزنه لأنه صد عن البيت أيضا، فقالوا نصبر قليلا. إذن هم ما عصوا رسول الله، وإنما فقط أرادوا أن يتريثوا ويتمهلوا، وهذا ما يجب أن نحسن الظن فيه بأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. أم سلمة هي التي أنقذت أصحاب النبي من الهلاك، لهذا أشارت على النبي بهذه المشورة الصائبة، من منكن يا نساءنا مثل أم سلمة في إسلامها وصبرها وعفتها وطهارتها وحجابها، من منكن يا نساءنا مثل أم سلمة في كمال عقلها ورجاحة رأيها، من منكن حتى يستشيرها الرجل؟ واحد يقول معنى ذلك أننا لا نستشير النساء لأنه ليس فيهن واحدة مثل أم سلمة، أقول لا، كانت أم سلمة للنبي وزوجاتنا لنا، فهي على قدرنا كما كانت أم سلمة على قدر النبي. ورغم هذا أشارت على النبي بهذه المشورة. ربما يسألني سائل هل أم سلمة أعقل من النبي بدليل أنها أشارت على النبي؟ لا، لا يقول هذا قائل ولا يظنه ظان، لكن فيه دلالة على أن رسول الله بشر ينسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويغضب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي قال هذا إنما أنا بشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنسى وأغضب، وربما أدعو على أحدكم، رسول الله يغضب وينسى فهو بشر. ولهذا كانت أم سلمة هي التي أشارت عليه بهذه المشورة، وليس في ذلك دلالة على أن عقلها أرجح من عقل النبي، حاشا لأحد أن يقول هذا. رضي الله عن أم سلمة. أم سلمة رضي الله عنها شاركت في غزوة خيبر مع النبي، وهي التي تقول سمعت وقع السيف في أسنان مرحب اليهودي يوم خيبر، أي أنها كانت في أرض المعركة لما خرج مرحب اليهودي أخو ياسر، خرج مرحب اليهودي وهو في كامل عدة حربه ويرفع سيفه وينادي قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب من يبارز من يخرج إلي للمبارزة فينظر النبي إلى أصحابه من يقوم إلى مرحب وكان مرحب فارس خيبر فارس يهود لا يقدر عليه أحد من عظماء فرسان يهود فقال محمد بن مسلمة أنا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا الموتور في أخي قاتل أخي محمود ابن مسلمة قتل أخي يوم خيبر أنا له يا رسول الله ومحمد بن مسلمة صغير لكنه سريع كان يعدو ويسبق الخيل في الجري قال يا رسول الله أنا له فأنا الموتور بأخي قتل أخي يوم خيبر فقال النبي قم له يا محمد ثم دعا له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال اللهم أعنه عليه قال فانقض عليه محمد بن مسلمة فضربه ضربة وافقت رأسه في أسنانه وقالت أم سلمة فسمعت وقع السيف في أسنان مرحب أي أنها شهدت المعركة رضي الله عنها وخرجت مع النبي في يوم فتح مكة وخرجت مع النبي أيضا في يوم حصار الطائف فهي اشتركت في الغزو والجهاد مع رسول الله لكن هل منعها هذا من أن تستكمل شخصية المرأة المسلمة في أن تكون فقيهة عالمة راوية هذه شخصية المرأة لابد أن يكون دينها على علم على بينة لهذا فإننا نرى أم سلمة من الكاملات من الفقيهات رضي الله عنهن فهي كما قال أهل العلم من الفقيهات في أصحاب النبي والفقهاء حتى أنهم عدوا الفقهاء في زمن النبي بـ13 رجلا وامرأة منهم أم سلمة الفقهاء في زمن النبي أبو بكر وعمر ومعاذ ابن جبل وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري ومعهم أو في مقدمتهم أم سلمة وعبد الله ابن عمرو وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن الزبير من الفقهاء من فقهاء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدمة الفقهاء أم سلمة بل إن السادة من أصحاب النبي كانوا يبعثون إليها فيسألونها في المسائل هي التي نقلت إلينا خصائص مسائل بيوت النبي هي التي نقلت إلينا الطهارة والغسل كيف تغتسل المرأة المسلمة وسيأتي من فقهها أنها علمت الدنيا أن المرأة إذا أرادت أن تغتسل وكان لها ضفائر وضفرت رأسها لا تنقض الضفائر بل تغتسل وضفائرها مربوطة ولولا أم سلمة التي علمت هذا الوحي من النبي ما نقل إلينا كما في صحيح الإمام مسلم أن أم سلمة قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فإذا اغتسلت للجنابة أفأنقض أنقض رأسي يا رسول الله هذا درس لك أيتها المرأة أن تتعلمي كيف تغتسل المرأة المسلمة من الجنابة أو من الحيض إذا كان من الجنابة لا تنقض ضفائرها بل كما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سلمة في الصحيح إني امرأة أشد ضفر رأسي أصنع ضفائر أفأنقضه يا رسول الله عند غسل الجنابة أو لغسل الجنابة قال النبي لا إنما يكفيك أن تحثي حثيات على رأسك أن تحثي حثيات يعني حفنتين بالحفنة وتجعل الماء على رأسك ينزل وتدلك المرأة أصول الشعر بأصابعها يكفيها مع أن الضفائر ضفائرها مربوطة نعم والضفائر تبقى كما هي هذا إذا كانت المرأة صاحبة الضفائر لكن لو كان شعرها قصير كعادة النساء في زماننا تقص شعرها خلاص، يبقى تحط تضع الماء على رأسها حتى يصل الماء إلى أصل رأسها. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كان ابن عباس يرسل إليها يسألها عن مسائل في الرضاع، ويسألها عن مسائل في الغسل، ويسألها عن مسائل خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا عمر ابن أبي سلمة قال ذهب يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول له يا رسول الله هل يقبل الصائم؟ عمر بن أبي سلمة يسأل النبي وهو ربيب رسول الله الذي تربى في مدرسة النبوة، يقول يا رسول الله هل يقبل الصائم؟ أي يقبل الصائم؟ فقال النبي سل هذه، سل أمك، سل أم سلمة رضي الله عنها، فيسألها ولدها رضي الله عنهم جميعا هل يقبل الصائم؟ تقول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لولدها نعم، وكان أملككم لإربه. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أملككم لأربه أي لنفسه وشهوته، وكان النبي يقبل وهو صائم، فيه دلالة على أن الولد قد يسأل سؤال لأمه فيه حرج أو إحراج، لكن أم سلمة ما استحيت أن تجيب بالحق، قالت نعم يقبل وهو صائم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسيأتي الكلام عن عقل أم سلمة رضي الله عنها وعن روايتها للحديث وعن فقهها في فهم الحديث رضي الله عنها وأرضاها. روت لنا 378 حديثا من كلام نبينا، فهي أكثر نساء النبي رواية بعد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، رغم أنها كانت مشغولة بتربية أبنائها الأربعة، وكانت تخرج مع النبي في الجهاد رضي الله عنها، وكانت زوجة كاملة للنبي، وكان النبي يحب أن يأتيها، بل إن رسول الله كان يحبها وأظهر ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا فيه دلالة على أن لأم سلمة مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها يوما يا أم سلمة إني أهديت إلى النجاشي حلل وطيب أي مسكا، ولا أظنه يصل إليه أو تصل إليه إلا وقد مات، وترد إلي، فإن ردت إلي فهي لك يا أم سلمة. قال وذهبت الهدايا إلى النجاشي، وما وصلت إلى الحبشة إلا وقد مات النجاشي، فردت الهدايا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأعطى لكل امرأة من نسائه حلة وطيبة، وأعطى لأم سلمة الباقي صلى الله عليه وسلم. النبي كان تحته عائشة سودة وعائشة وحفصة وأم سلمة، فقال النبي وربما كان هذا بعد ذلك كان عنده سائر نسائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لها يا أم سلمة إني أهديت للنجاشي حلل أي ثياب وطيب عطر، ولا أظن هذه الهدايا تصل إلى النجاشي إلا وقد مات، وسترد إليّ، فإن ردت إلي سأعطيها لك. فصدق النبي وعادت الهدايا إليه صلى الله عليه وسلم، فأعطى لكل امرأة من نساء حلة يعني ثيابا واحدة وطيبا واحدة، وأعطى الباقي لأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. أم سلمة وكنت أود أن أتكلم عن رجاحة رأيها رضي الله عنها وعن فقهها، كانت عالمة راوية فقيهة مفتية، فهي تعد من المتوسطين فيما روي عنهم من الفتية، وهم 13، هي أولهم، منهم أبو بكر وعمر وأبو موسى وسعد وسلمان وجابر وأبو سعيد وأنس وأبو هريرة وعثمان وعبد الله ابن الزبير وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمرو ومعاذ، كل هؤلاء فقهاء. كانت على رأسهم أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه، كانت تعرف وتسأل في الطهارة، في الطلاق، في الرضاع، في الأمور الخاصة ببيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه أم سلمة. وآه وكم كنت أود أن نستمع، ولهذا فإني أرجئ هذا الحديث لجماله وكماله عن فقه وعلم أم سلمة رضي الله عنها، بل والله عن حسن أدبها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما أرسل إليها ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم جميعا، أرسل ابن عباس كريب مولاه إلى أم المؤمنين عائشة يسألها عن الركعتين اللتين صلاهما النبي بعد العصر. صلى النبي بعد العصر ركعتين في بيت من؟ في بيت أم سلمة، ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة، هؤلاء الثلاثة أرادوا أن يعلموا الحكم ممن يسألون، فظنوا أن عائشة هي الفقيهة أو لأنها هي التي كانت تصلي الركعتين، فأحالت الكلام إلى أم سلمة. لهذا فإني أتمم الكلام في المرة القادمة في الدرس السابع من دروسنا عن أم سلمة رضي الله عنها، لنتكلم عن حرصها على الفقه في الدين وفقهها رضي الله عنها وروايتها لحديث النبي الأمين. أسأل الله أن يجمعني بكم في اللقاء القادم، وقد أعطى لكل سائل مسألته، وقد شفى مرضى المسلمين أجمعين، وأسأل الله تعالى أن يثبت قلوب أخواتنا المسلمات الطالبات، وأن يجعلهن صابرات محتسبات، وأن يعوضهن خيرا ولا يحزن ولا يبكين، فكل هذا سيجعل الله له فرجا ومخرجا، كما أخبرنا ربنا عز وجل: وسيجعل الله من بعد عسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهنيئا للصابرين، وهنيئا للثابتين، وهنيئا للعاملين العالمين. وأسأل الله تعالى أن يشفي شيخنا الشيخ محمد بدعاء خاص، وكل الناس يعلم حاجة الناس إلى علمه وأدبه وخلقه، سائلا ربي أن يمتعنا به، وأن يجعل ذلك كفارة وطهرة له، وأن يرفع به درجته، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، وأن يعافي أبداننا أجمعين. وفي الختام أستودعكم الرب العليم العلام، إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، وأسأل الله تعالى أن يغفر لي خطأي وزللي وعمدي وجهلي وكل ذلك عندي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة المسلمين.